هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحية وأرقها لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع تقريرين، الأول عن معاناة المرأة العراقية العاملة مع المخاوف الأمنية والضغوط الاجتماعية والنفسية، أما الثاني فمتابعة لأراء عدد من المثقفين في دهوك حول مطالبات بعض القوى السياسية بتغيير العالم الكردي والنشيد الوطني الكردستاني. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع فريا الحسين وحلقة معادة من برنامج أجيال. أما الشعر العراقي فالحد الراجي فتلتقونه في حلقة من برنامج مواويل الشعر قبل نهاية الساعة الثانية، وسنتابع قضية أخرى من قضايا المرأة العراقية مع أسماء السراج وحلقة من برنامج قضاياها. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية عديدة على صحف عراقية وخليجية وعربية، وسنقدم لكم مجموعة من التقارير والتغطيات الصحفية، وسنواصل متابعتنا لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وأبرز النشاطات والفعاليات السياسية التي شهدتها العاصمة بغداد. وهناك تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، وسنتابع الشروط التي طرحها نواب ووزراء من التيار الصدري للعودة إلى أماكنهم على مقاعد مجلس النواب ووزاراتهم. كما ستكون هناك متابعة لمؤتمر نصرة السجناء السياسيين، وسنواصل متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعينا الكرام، أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم ونرجو أن تبقوا معنا، وأهلا ومرحبا بكم. أما الآن مستمعينا الكرام فنعود مجددا إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية، وسنخصص هذه الفترة لمجموعة من التقارير، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وحلقة من برنامج أجيال. في البداية مستمعينا الأكارم ننتقل إلى العاصمة بغداد، فمع تدهور الوضع الأمني واستمرار عمليات القتل والخطف والتفجيرات الانتحارية ازدادت الضغوط على المرأة العراقية، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها. وأكثر من يعاني هي المرأة العاملة التي تضطر للخروج إلى العمل في ظل هذه الظروف الغير طبيعية. مراسل إذاعة العراق الحر عادل محمود رصد لنا في سياق تقريره الآتي معاناة المرأة العراقية.
النساء العراقيات لا سيما المرتبطات بعمل أو دراسة يتعرضن بالإضافة إلى المخاطر العامة الموجودة في الشارع من تفجيرات وأعمال مسلحة إلى ضغوط إضافية، مما يجبر الكثير من النساء على ارتداء ملابس أكثر تحفظا تجنبا لما يمكن أن يصادفهن في الطريق من تعرضات أو أذى.
يعني البنية أصلا من هذه القصص بدها تسمعها تخاف تطلع، يعني أكو هواي بنات هسه متخرجوا من السادس أهلهم دي يرفضون تكمل دراسة، يقولوا الأمن ماكو، يعني مثلا بدنا نسمع يعني أكو بنات مخطفة، نسمع على الأساس بدي يضبون أوراق اللي تلبسون ربطة اللي هاي اللبس ما يصير، يعني حتى المسيحية دي يجبروها دي يقولوا لها أنت مسيحية حتى يعجبك يعجبك ما يعجبك يعني إلا تلبسين الحجاب، يعني حتى لو كونك مسيحية. يعني
هكذا أوضحت لنا المواطنة يسرى صورة عن المخاطر المتنوعة التي تواجه المرأة عند خروجها من البيت، غير أن الأوضاع العامة التي تترك تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع العراقي قد تضطر بعض العائلات العراقية أحيانا إلى التشتت في أماكن مختلفة، كما توضح لنا المواطنة أم محمد والتي اضطرت إلى الابتعاد عن أطفالها بسبب التزامها بالعمل لكسب العيش.
والله هي صعوبات كثيرة، يعني على مستوى العائلة، على مستوى العمل، على مستوى الدراسة، يعني مثلا أنا صاحبة عائلة عندي أطفال، يعني أول الصعوبات اللي واجهتني اضطريت أنه يعني أطفالي اللي هم أني ليلة واحدة من فارقتهم بالظروف الطبيعية، حاليا الوضع جبرني أنه هم عايشين بمكان وأني عايشة بمكان وزوجي عايش بمكان للأمان إلهم، وأني عايشة هنا لأنها موظفة فمستمرة، يعني مضطرة أوفر لهم العيشة، فالراتب يعني هم طريتي هم مكان وأني مكان حتى أقدر أهيئ لهم مثلا مبلغ من المال يساعدهم على أن يعيشون بأمان، هم بغير مكان بس بأمان.
وتصف لنا هذه المواطنة وضعها عند تحركها في الشارع قائلة:
بصعوبة جدا. يعني نمشي احنا نباوع يمنا واليسرى ونباوع الورانا ونباوع وكأنما مسوين في الذنب وكأنما يعني من كل النواحي بصعوبة. اللبس متقيدين هواي أمور يعني ما ماخذين راحتنا هواي أشياء فرضت علينا.
طموحات المرأة العراقية بتغيير وضعها الاجتماعي عموما باتجاه حرية أكبر تصطدم بمعوقات مزمنة كما تقول لنا المواطنة شذا التي يبدو أنها فقدت الأمل أو كادت بتغيير هذا الوضع.
يعني مثلي مثل كل امرأة عراقية موجودة وعايشة هذا الوضع، الوضع ما يبشر بخير أبدا، والضغوطات احنا نعاني منها من زمان. يعني احنا الضغوطات مو جديدة علينا، يعني من زمن العهد الماضي وهذا العهد، ويبدو لي في كل عهد الرجل العراقي ما يسنح للمرأة العراقية انه تاخذ حقوقها، واذا يعني سمحت لها الظروف وقدرت توصل في يوم من الايام فرح تستهدف، وحاليا دا تستهدف بشكل كبير جدا، خصوصا نسائنا اللي ارتقوا الى منصب عليا، منهم صحفيات ومنهم إداريات جيدات ومنهم عضوات في البرلمان إلى آخره.
التأكيد على الوضع الأمني باعتباره سببا أساسيا في مخاوف المرأة العراقية هو ما أكدته أيضا المواطنة ريتاج.
شغلة الأمان، أمان ماكو، هاي الأشياء اللي هسه احنا نشوفها بالشارع من ناحية المفخخات أو من ناحية الخطف، هاي أشياء احنا يعني دا نتخوف من عتها ودا تقلقنا ودا تأثر بالتالي تنعكس بدرجة الأساس على الحالة النفسية.
غير أن كل هذا لا يمنع في رأيها من مواصلة الحركة والعمل ما دام البديل هو السكون واليأس.
على الرغم من هذا الشيء احنا دا نتواصل، لان يعني بقائنا جالسين مثلا نقول ببيوتنا او كذا هذا في شيء غلط. يعني اذا نبقى يعني مدى نسوي شيء او مدى نجي او مدى نسعى نحاول انه نكسر هذا الشيء مره مرتين وثلاثه، على الاقل انه حياه تستمر ولو في شيء جزئي، بس احنا نتمنى انه هذا الشيء ما يبقى، وان شاء الله هو ماكو في شيء يعني يبقى.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع شؤون إقليم كردستان العراق، إذ لم يبت أعضاء المجلس الوطني للإقليم بعد بقضية تغيير العلم الكردي والنشيد الوطني الكردستاني الذي طالبت به الحركة الإسلامية والحركة الأشورية. وبحسب استطلاع للرأي أجرته إحدى الصحف الكردية في أربيل، فإن 75% من المواطنين الذين شاركوا في الاستطلاع رفضوا تغيير النشيد أو العلم. عبد الخالق سلطان تابع آراء عدد من المثقفين في دهوك حول هذا الموضوع.
في هذه الأيام كثرت الأصوات المطالبة بتغيير النشيد الوطني الكردستاني المعروف بأيراقيب، التي ألفت من قبل الشاعر الكردي دلدار، والتي أصبحت مع مرور الأيام النشيد الوطني للشعب الكردي. من الأصوات الداعية للتغيير هي الحركة الإسلامية في كردستان، بدعوة أنها تحتوي على عبارات لا تنسجم مع الدين الإسلامي. الحركة الآشورية بدورها رفعت مقترحا إلى البرلمان الكردستاني تطالب فيه تغيير العلم الكردي والنشيد الوطني بحجة أنهما لا تعكسان جميع أطياف التي تعيش في كردستان، إضافة إلى شخصيات أخرى طالبت بتغيير. وفي استفتاء قامت به صحيفة كردستان رابورت اليومية التي تصدر في أربيل، تبين أن 75% من مواطني كردستان ليسوا مع تغيير هذا النشيد. حول هذا الموضوع تحدث إلينا الكاتب السياسي بشار الكيكي قائلا:
يمكن تغيير كل شيء، ومن ضمنه علم كردستان ومن ضمنه السرود أو نشيد كردستان، ولكن تغييره يجب أن يكون صراحة، يجب أن يكون في محله، أي أن تكون بموافقة أغلبية شعب كردستان، لأنه هنالك علاقة وثيقة، علاقة روحية للشعب الكردي بعلمه وبنشيده. صراحة هذه الأمور ليست بالإمكان أن تتخذ بشكل قرارات في داخل غرف معينة أو من قبل أشخاص معينين. حتى أعتقد أن البرلمان الكردستاني طبعا لديه صلاحية في مناقشة هذه الأمور وله الحق أيضا، ولكن أعتقد بأن مثل هذه الأمور يجب طرحه في استفتاء على جميع الشعب الكردستاني.
في حين يرى المحامي محمد مرعي أن هناك جهات خفية تريد إضعاف موقف الكرد في العراق عن طريق إثارة هذه القضية.
أعتقد أن هذا الموضوع هو في هذا الوقت بالذات يثير علامات استفهام كثيرة فيما يتعلق بتغيير النشيد القومي الكردستاني، وأعتقد أن هذا الرأي لا يعبر عن جميع مكونات الفئات المطالبة بتغيير العلم من قبيل الإخوة الآشوريين أو التركمان. في اعتقادي أن هذا الموضوع أثير في هذا الوقت بالذات لعرقلة مسيرة حكومة أقليم كردستان في خطاها الحثيثة نحو تعزيز الديمقراطية. وكما أنني أعتقد جازما أن هناك جهات معينة خفية تدفع هذه الجهات لإثارة هكذا مواضيع لإحراج موقف حكومة أقليم كردستان وبالتالي عرقلة مسيرتها.
الكاتب شيخ موسى ورميلي رئيس منظمة ستير للتنمية الإنسانية في دهوك تحدث عن هذا الموضوع بقوله:
شيد أي رقيب قد كان يحتاج إلى تغيير بنشيد وطني معاصر يناسب والتطلعات الإنسانية والحضارية والتغيرات الديمقراطية ضمن بناء المجتمع المدني.
هذا وما زالت هذه المسألة في طور التداول بين أعضاء البرلمان الكردستاني لحين البت فيها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم ترصد معاناة الشباب والشابات في العراق بسبب عدم توفير فرص العمل لهم وافتقادهم للأمان، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارس ضدهم من بعض الجماعات الدينية المتطرفة. سيداتي وسادتي، في كل المنعطفات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق خلال 50 سنة الماضية، كان الشباب العراقي هو المستهدف بالدرجة الأساس، ولكن مطرقة الحروب كانت أكثر إيلاما لهم، فقد قضى مئات الآلاف منهم حتفهم، وتشردت عشرات الآلاف وغيبت آلاف أخرى. واليوم يعيش الشاب والشابة في العراق ظروفا استثنائية لا تقل خطورة عن السنوات السابقة. كان حديث الشباب لمراسلتنا ليلى أحمد ممزوجا بالألم والإحباط، وهذا الإحباط يرافق الآن الشابات زينب وشيماء ووسن والشاب مؤيد يوسف الذين التقتهم ليلى، حيث عبروا عن خيبتهم وطالبوا الحكومة بتوفير الأمان وفرص العمل ومنحهم حرية التعبير عن طموحاتهم والمشاركة في وضع صياغ تضمن مستقبلهم بعيدا عن التهميش من قبل مجلس النواب.
إذا أرد أحكي أنا كشابة عراقية وشنو طموحي وشنو أفكاري وشريد وين أريد أوصل، يعني أبقى دائما ببيتنا أحسن، لأنه ما أقدر أحقق أي شيء من الأشياء اللي أفكر بيها. الوضع الاقتصادي صعب، الوضع الأمني وصعب. أنا عندي شهادة ماجستير إعلام، وبالفترة الأخيرة فقط تعينت، بس تعينت مكان بعيد عن سكناية، تعينت بمحافظة، وهاي فد مشكلة كلش كبيرة. يعني حتى إذا أخذ راتب زين، أنا نص الراتب أو أكثر من نص الراتب راح أذبح على الكراوي، ولو هسه صار لي أي فرصة أسافر خارج العراق أترك العراق وأسافر، ولا تقول لي وطنية ووطني وما أدري شنو. كنا نحب الوطن، بس الوطن اللي ما ينطيش فد شيء، ما تحسين إنه هذا بلدك، ماكو داعي أعيش فيه.
وتتنوع مشاكل الشباب وتتعدد، فأحلامهم تتلاشى عند صخرة واقع مؤلم. فالشابة وسن عجزت عن فهم ما يدور من حولها، لقد تحددت في انتقاء كلماتها والتعبير عن آرائها، كما تحددت في ارتداء ما يحلو للآخرين ارتداؤه.
اللبس احنا هسه ما نقدر، احنا كشابات عراقيات اللبس هذا اللبس البناطير والهذي محاربين عليه. اني ساكنه بالدوره، يعني جيت ركض الا اعرف اول تاكسي يلا اصعد وياه، ما اقدر يعني اطلع بالشارع او بهذا المنظر. يعني اني اطلع لدوامي يوميه كارهه روحي من ورا اللبس، من ورا الميليشيات، من ورا الانفجارات، فلان انقتل، فلان كذا. يعني ما ادري اعرف شنو الوضعيه تصير رغم السيطرات الموجوده بالبلد. يعني يصير هالمفخخات، هاي الخطة الأمنية اللي قالوا بيها خطة أمنية وخطة أمنية وينها؟
شيماء التميمي ابنة بغداد تحمل شهادة البكالوريوس وتبلغ 24 من العمر، فضلت العمل في كردستان العراق بحثا عن الأمان المفقود في العاصمة. وخلال زيارتها إلى بغداد التقيتها في إحدى المنظمات الشبابية، تحدثت عن عملها وعن صعوبة تنقلها في بغداد.
أعمل مقدمة برامج قناة التآخي زاجروس في محافظة أربيل شمال الوطن، لكن وجدت الأمان، وجدت الصدق، وجدت الراحة النفسية في شمال الوطن. عملي بالشمال هو يعني عمل غير مستمر، لكن أحس بالاستقرار هناك أكثر، يعني أبحث عن الطبيعة، عن الهدوء.
طيب هنا شلون تتحركين يعني؟
والله أنا أعاني من هاي المسألة، لأن تحرك هنا كل صعوبة، لكن الحمد لله لقيت فد شخص من أبناء منطقتي فخليت خط إلي. يعني هاي الحالة موجودة في كل مكان. الوضع الأمني الحاجز الأكبر صار بيننا وبين تحقيق أحلامنا وأهدافنا صعوبة التنقل، الاختطاف، التهديدات المستمرة. أنت الآن تشعرين كشابة أنك مهددة أينما ذهبت، في أي اتجاه، في أي مكان تعملين به، هناك تهديدات، هناك استهداف مباشر، هناك ضغوط نفسية.
مؤيد يوسف شاب عراقي يشعر بحالة التهميش المتعمدة ضد الشباب العراقيين لا سيما الراغبين بالعمل السياسي. يطالب مؤيد بمنح فرصة للشباب للدخول إلى البرلمان العراقي، فالشباب برأيه الأقدر على حل مشاكلهم والأكثر تفهما لها.
العراق الآن يحتوي على ثلاث سلطات، هي سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. السلطة التشريعية حرمت الشباب بقانون جار من عندما جعلت سن الترشيح ما فوق 30 سنة، بينما كل الأنظمة العالمية 18 سنة يحق له الترشيح. نحن نوافق أن يكون مرشح الدولة وممثل الشعب أن يكون صاحب خبرة وعمر كبير إلى آخره، ولكن هناك إحصائيات عالمية تقول أن الشباب قبل عمر 30 هم أكثر تفاعلا مع الشعب، أكثر مجازفة، أقل تحفظا، أقل تمسكا بالأفكار القديمة، شباب متحرر. وحتى نتخلص من هذا النظام أولا، أنا أعتقد لا يمكن الآن إعطاء أي فرصة للشباب بدون ما نوصل الشباب نفسهم إلى البرلمان لسن قوانين تتلائم مع ما يراه الشباب مناسبا لمستقبلهم.
طيب تحس ان الشباب مهمش في المرحله الحاليه؟
لا يمكن ان يختلف عليه اثنان، الشباب العراقي مهمش، ارادته مسلوبه، خارج عن سلطه القرار.
الشباب العراقي اليوم هو العيش بأمان والتطلع لمستقبل أفضل للبلد، وليس جميع الشابات يبحثن عن آخر عروض الموضة وتسريحات الشعر، بل هناك من تشعر بأن عليها تحمل مسؤوليتها. فشيماء التميمي تعد من الشابات اللواتي رصدن بعض التصرفات السلبية في المجتمع، فهي ترفض أن ينظر إليها كفتاة جميلة فقط، بل تحاول أن تقدم نفسها للآخرين كفتاة تحمل في ذهنها الكثير من المشاريع والخطط.
دائما العنصر النسائي يعامل بطريقة غير لائقة، لا أقول بصورة عامة لكن أقول معظم المجالات اللي نعمل فيها، لماذا أتعامل معها كأنها امرأة؟ ليش أعاملها، خلي أقول بصراحة، كجسد ما أعاملها كعقل؟ أنا أعاني من هاي الحالة في أي مكان، في أي دائرة، في أستطيع أن أحقق أي شيء أريده، لكن عفوا لهذه العبارة، لكن هناك لازم مقابل موجود، أو حتى إذا كان بدون مقابل فأقل ما يقال لأنك جميلة، هذا أقل شيء أسمعه. نعم تفضلي، إيش تأمرين بي؟ دائما هاي الحالة موجودة، هاي الحالة أنا غير سعيدة بها. ليش؟ لأن أنا أحب الشخص المقابل اللي عاملني لثقافتي، لشخصيتي، لإنسانيتي كإنسانة، يحترمني لكياني، يحترمني لأن أنا أبحث عن قضية، عندي هدف محدد.
تعتقدين أنه الفرصة اللي تمنح لبعض الفتيات الشابات على أساس الشكل يعني يردون يتعاملون وياها بهالطريقة؟
بالضبط. الآن حتى في المراحل الدراسية، حتى عندما نقدم على رسالة الماجستير، هذه المسألة أصبحت تحسم لجانب النساء. أشوف بعض زملائي بالدراسة بصراحة أتأسف، لأن هم جديرين أنه يوصلون هذه المرحلة، لكن دائما نلقى مساحة مفتوحة للنساء مع العلم أنه أنا امرأة.
وشيماء أيضا شخصت مسألة حرية التعبير التي ينبغي أن يتثقف بها المجتمع جيدا، ويصبح بمقدور الشباب التعبير عن آرائهم بصراحة وعلنية وبدون أدنى خوف.
وين حرية تعبير الفتاة عن اختيار الزوج المناسب لها أو عن فارس أحلامها؟ لماذا تحرم حتى من قول أنه هذا شخص أنه هي تحبه أو أن تفكر بالارتباط به؟ لماذا يحرم الشاب بنفس الوقت من حرية التعبير عن أهدافه عن أحلامه؟ لماذا الخوف من كل شيء؟ لماذا تخاف أن تقول أنت سني؟ لماذا تخاف أن تقول أنت شيعي؟ لماذا تخاف أن تقول أنت على أي مذهب كان؟ تقييد أنه أنت تكبلين وتمنعين من التحدث، ويقال أن هنالك حرية التعبير، فإذا أين هي حرية التعبير؟
كيف ستقرر فيما لو كنت مسؤولاً في الدولة العراقية؟ هذا السؤال طرحناه على بعض الشباب، وقد تنوعت إجاباتهم لكنها انصبت بالدرجة الأساس في ضرورة العناية بالشباب.
يحس بالشاب العراقي، يعني هم ما يحسون بينا، يعني هو قاعد ببيتهم على التوريد ما يحس بالشاب العراقي اللي قاعد يطلع من بيتهم الصبح يدور على مكان شغل ما يلقى شغل، يعني مصدر رزق ما عنده، يرجع للبيت الوضع النفسي مالته متدهور وتعبان، يعني هم ما يحسون بينا.
رأيي كشابة أمحيها، شكم ميليشيات بالبلد أمحيها،
أخلي جيش واحد نظامي هو اللي يحدد قانون الدولة الواحدة ويصفي القلوب. أطالب من الحكومة إنه تنمي الشباب، يعني تنطي مجال للشباب ضمن برامج ترفيهية، ضمن هالندوات اللي تعقدها منظمات المجتمع المدني، حتى تاخذ يعني مجالها في مستوى مؤسسات الدولة. أكثر هسه مؤسسات الدولة كلها معتمدة على الكبار السن، احنا نريد تجدد، نريد حيوية، نريد يعني أكثر نمو، نريد شباب يعني متفاعل.
والله يعني أطالب الحكومة بأولا توفير الأمان، تحقيق أحلام الشباب، دائما كلمة أرددها وما زلت أرددها، البدء من قاعدة الهرم وليس من أعلى الهرم. خلي نبدي بالطبقات الفقيرة، خلي نبدي بمساعدة المحتاجين، خلي نبدي بيد العون ومدها إلى المتضررين، إلى الضعفاء، إلى الأميين. خلي نبدي نأسس لدولة حقيقية مبنية على أساس قوي متين له هو البحث عن الحق.
أستاذ الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتورة ناهدة عبد الكريم تحدثت عن مشاكل الشباب العراقي وحالات القلق المتواصلة نتيجة لضغوطات الأحداث الجارية عليهم.
لا شك أن أي مجتمع من المجتمعات عندما يمر بتحولات ويلاقي من تغيرات، قد تكون هذه التغيرات في بعض الأحيان مستعجلة أو مفاجئة وقوية، بحيث أن مؤسسات المجتمع اللي هي بناء وظائف تتأثر بهذه التحولات وهذه التغيرات، لذلك لا تستطيع أن تؤدي الوظائف المطلوبة منها كما كانت تؤديها في مرحلة الاستقرار. ولا شك أن هذا البناء الاجتماعي ينعكس على المواطن أيضا، فعندما يتعامل المواطن مثلا أي مؤسسة، كأن تكون مؤسسة العائلة، مؤسسة المدرسة، المؤسسة الاقتصادية، وهي تعاني من هذه الاضطرابات التي لن تستطيع إشباع الاحتياجات التي يحتاجها المواطن اليومي، لذلك تولد نوع من القلق وعدم الراحة وعدم الاستقرار ونوع من التوتر. وكلما تزداد هذه بمرور الأيام تؤدي إلى تراكمية، ولا شك أن هذا التراكم يؤثر على نفسية الشباب بصورة خاصة.
طيب هم الشباب يرون أنهم دائما وفي كل مرحلة زمنية هم الأكثر استهدافا، لقد استهدفوا في الحروب السابقة وحاليا هم أيضا استهدافا كطلبة كبطالة اللي يعانون من عدها.
الحقيقة يعني هو الشباب يعني هم عماد الأمة وهم يعني الطاقة البناءة بالمجتمع، فلذلك عندما يحدث في المجتمع أي شيء يكون الشباب مستهدف باعتبار أن هذا العماد هو المعتمد عليه، ولذلك تكون الضغوط عليهم أكثر من شرائح الفئات العمرية للمجتمع الآخر، باعتبار أن الشباب هو القوة، هو البناء، هو النضوج، هو الإعداد. من هذا الجانب قد تكون هنالك ضغوط على الشباب.
وتقدم الدكتورة ناهدة عبد الكريم بعض الحلول من منظور اجتماعي من خلال مساهمة المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
علينا أن نتعامل كيف يمكن أن نساعد الشباب وأن نساعد المواطن على اجتياز هذه المرحلة، وهذا بلا شك يتطلب أن تتضافر جهود كل مؤسسات المجتمع على أداء وظائفها المطلوبة منها بالقدر اللي تستطيع به إداء هذه الوظائف، وأن تأخذ بيد العائلة بصورة خاصة، وأن تأخذ بيد المدرسة، لأن هالمؤسسين الحقيقية هي مؤسسين بالتربية والتنشئة والإعداد الاجتماعي، وكل من يستطيع إشباع احتياجات العائلة، كل من يستطيع أن نقضي على كثير من المشكلات التي يعاني منها الأبناء، أي أن هنالك أن يكون العلاج مجتمعي، أي كل مؤسسات المجتمع تضافر لأجل إداء هذه الجهود.
لقد انتظر الإنسان العراقي طويلا حتى تمكن من رؤية إشراقة جديدة، إلا أن هذه الإشراقة بدأ يخفت نورها مع تواصل استهداف العراقيين يوميا، لا سيما الشباب منهم، فالآخرون لا يريدون عراقا آمنا كما لا يريدون شبابا واعيا، وعلى الدولة ومؤسساتها عدم إخفال هذا الأمر وإيجاد المعالجات له. لبرنامج أجيال، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم من فريال حسين سلام، وكذلك من المخرج ديار بامرني، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.